تضافرت الروايات الشريفة أن النبي صلى الله عليه وآله نظر يوما إلى الإمام علي وولديه الحسن والحسين عليهم السلام فبكى وقال: أنتم المستضعفون بعدي، فهم المظلومون الذين يغتصب حقهم ويدفعون عن مقامهم، ثم لا يكتفي أعداؤهم بذلك حتى يضيقوا عليهم ويزجوا بهم في السجون ويقصوا من أوطانهم ويقتلوا بالسيوف والسموم، وهم سلام الله عليهم سادة الخلق بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، وهم حجج الله تعالى على عباده، وهم المعصومون المطهرون، أعلم الناس وأتقى الناس هم، كما شهدت بذلك كلمات النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيهم، ونزلت في حقهم آيات أجمع على تفسيرها فيهم أنهم المطهرون الذين أوجب الله عز وجل مودتهم وطاعتهم وولايتهم صلوات الله عليهم. وقد أقر الصحابة والتابعون بفضائلهم بل وبأفضليتهم ووجوب تقديمهم، إلا أن الذي حصل غير ذلك، فقد استضعفوا أشد الاستضعاف وظلموا أقصى الظلم، فيكون انطباق آية المستضعفين عليهم في أجل مصادقه. نقرأ في نهج البلاغة أن أمير المؤمنين عليه السلام يقول وهو ينظر بعين البصيرة الإلهية: لتعطفن الدنيا علينا بعد شماسها، أي امتناعها وعنادها، عطف الضروس على ولدها، أي أن الدنيا ستنقاد لنا بعد جموحها وتلين بعد خشونتها، كما تنعطف الناقة على ولدها وإن كانت سيئة الخلق تعض حالبها. ثم تلا عليه السلام قوله تعالى: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. وفي ذلك أيها الأخوة والأخوات بيان واضح في انطباق الآية على أهل البيت النبوي الشريف. والآن إخوتنا الأحبة، من يكون المستضعف من أهل البيت عليهم السلام في وقتنا هذا؟ تعالوا نلجأ إلى الرواية علنا نلتمس منها دليلا بينا. يروي الشيخ الصدوق في كتابه القيم إكمال الدين وإتمام النعمة في ظل الباب 42 وقد عنونه فيما روي في ميلاد حجة الله ابن الحسن المهدي عليه السلام عدة روايات عن حليمة بنت الإمام الجواد عليه السلام، وهي تحدث عن ولادة الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف، فكان مما قالت فيه: فلما كان اليوم السابع جئت فسلمت وجلست، فقال الإمام الحسن العسكري: إلي ابني. فجئت بسيدي أي المهدي عليه السلام وهو في الخرقة، فأدلى لسانه في فيه كأنه يغذيه لبنا أو عسلا، ثم قال: تكلم يا بني. فقال: أشهد أن لا إله إلا الله، وثنى بالصلاة على محمد وعلى أمير المؤمنين وعلى الأئمة الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين، حتى وقف على أبيه عليه السلام، ثم تلا هذه الآية: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. وكتب الشيباني في كشف البيان روي في أخبارنا عن أبي جعفر الباقر وأبي عبد الله الصادق عليهما السلام أن هذه الآية مخصوصة بصاحب الأمر الذي يظهر في آخر الزمان فيبيد الجبابرة والفراعنة ويملك الأرض شرقا وغربا فيملأها عدلا كما ملئت جورا. وهكذا أيها الإخوة الأكارم، تأخذ الآية الشريفة آية المستضعفين بأيدينا إلى موضوع الانتظار والفرج والظهور والمصلح العالمي الذي تنتظره الأمم جميعها، كما تنقل عن كتبها السماوية أو كما توصلت إليه عقولهم وضمائرهم أنه لابد لهذا العالم المنحدر نحو الطغيان والظلم والجور من منج منقذ يخلصه فيقضي على أسباب الفساد في الأرض ويقتل الظالمين والطغاة والمفسدين في الأرض ليحل العدل والسلام أرجاء المعمورة. في ظل آية المستضعفين قال أمير المؤمنين عليه السلام يوما معرفا بالمستضعفين: هم آل محمد، يبعث الله مهديهم بعد جهدهم فيعزهم ويذل أعداءهم. جعلنا الله من أنصاره وأعوانه والذابين عنه والمسارعين إليه في قضاء حوائجه والممتثلين لأوامره والمحامين عنه والسابقين إلى إرادته والمستشهدين بين يديه. أخوتنا الكرام، شكرا لحسن إصغائكم ومتابعتكم، والسلام عليكم.
مستمعينا الكرام، فيما يلي نقدم لحضراتكم إعادة لبرنامج المنتدى الإذاعي.
رسائلكم،
أصواتكم،
مشاركاتكم،
آراؤكم،
مقترحاتكم
وانتقاداتكم.
المنتدى الإذاعي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعين الأحبة في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله، أهلا ومرحبا بحضراتكم إلى المنتدى الإذاعي. نجدد التحية لحضراتكم مستمعينا مستمعاتنا، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، وطبتم وطابت أوقاتكم بألف خير. يسرنا أن نلتقي بحضراتكم أيها الأكارم ضمن هذا البرنامج المنتدى الإذاعي، حيث نستمع إلى أصواتكم ونقرأ ونتأمل في مشاركاتكم ونأخذ العبرة والفائدة مما تبعثونه من المشاركات. نبدأ من البحرين أحبتي الأفاضل مع الأخت الفاضلة هدى، تنقل لنا بعض المواعظ للقمان الحكيم برواية الإمام جعفر الصادق عليه السلام: يا بني ألزم نفسك في أمورك وصبر على مؤونات الإخوان نفسك، فإن أردت أن تجمع عز الدنيا فاقطع طمعك مما في أيدي الناس، فإنما بلغ الأنبياء والصديقون ما بلغوا بقطع طمعهم. نعم، المصدر هو بحار الأنوار المجلد 13 صفحة 420. شكرا لأخت هدى من البحرين على هذه الموعظة الجميلة. ننتقل إلى العراق بين يدي مشاركة الأخت الفاضلة خديجة محمد، تقول: يوم يشبه الحلم الجميل، يوم تخبرك فيه الحياة أن الخير قادم وأن ما تنتظره في طريقه إليك. افتح يومك بابتسامة وتذكر أن الله يخبئ لك من الفرح ما يفوق توقعاتك ما دام قلبك فيه نية صافية، فإن أبواب السماء لا تغلق في وجه أمنياتك. شكرا للأخت الفاضلة خديجة محمد من العراق على ما سمته بالإشراقة، وإلى السعودية مع الأخت فاطمة تحت عنوان تأملات قرآنية. تكتب لنا تقول قوله تعالى: ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا، الآية المباركة 72 من سورة الإسراء. تقول: اعرف مقامك يوم القيامة، إن الإنسان على نفسه بصير ولو هو على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيرة. فكل منا يمكن أن يعرف مقامه يوم القيامة، وذلك بمعرفة مدى تمسكه بصراط الله القويم. فمن كان في الدنيا أعمى بلا بصيرة لا يرى النور بسبب ذنوبه وعناده وتمسكه بانحرافه مهما قل فهو أعمى في الآخرة أيضا، فلا يرى الجنة التي تناسب من التزم بأوامر الله وأحكامه. فبمقدار تمسكنا بدين الله وأوامره ونواهيه نعرف مقامنا يوم القيامة، وبمقدار صعوبة وسهولة الثبات على الصراط المستقيم ستكون صعوبة وسهولة جوازنا على الصراط يوم القيامة. نعم، شكرا جزيلا للأخت العزيزة فاطمة من السعودية على هذه المشاركة وهذا التعليق على هذه الآية المباركة من سورة الإسراء. نسأل الله سبحانه وتعالى بأن يثبتنا جميعا على الصراط وأن يهدينا صراطه المستقيم من دون انحراف. نعم، وننتقل منها إلى السنغال. نعم، مع الأخ عبد الله. قصة مثل، المثل: الليل أخفى للويل. هناك مثل يقول: الليل أخفى للويل. تعود قصته لرجل ينصح صديقه بعدم الخروج في الليل لكي لا يراه من يتبعه ويريد قتله. في إحدى جلسات العرب وعلى أثر خلاف في الرأي تعدى ثور بن أبي سمعان بالضرب على توبة بن الحمير، فأمر كبير الجلسة ثور بأن يجلس بين يدي توبة ليأخذ حقه منه، ولكن توبة رفض القصاص حينئذ، أو رفض القصاص حينئذ. وتربص توبة بعد ذلك بثور حتى علم أنه ذهب عند رجل يدعى سارية يريد الماء، فلما أراد الانصراف حذره سارية قائلا له: اخرج في الليل فإنه أخفى للويل، فلست آمن عليك من توبة. فلما خرج في الليل تبعه رغم ذلك توبة وقتله، ثم قتل توبة بعد ذلك، فصارت الليل أخفى للويل مثلا. والمراد من هذا المثل: افعل ما تريد ليلا أستر لك ولسرك. طبعا هذا المثل نقله لنا الأخ عبد الله من كتاب أشهر الأمثال العربية. وراء كل مثل قصة وحكاية. نعم، لوليد نصيف. شكرا لعبد الله من السنغال على هذه القصة، قصة المثل. وما شاء الله لكل شعب هناك أمثال متعددة، ولكل مثل هناك قصة تختبئ وراء هذا المثل. جميل جدا. وهناك بعض من البرامج التي موجودة في أرشيف الإذاعة، ولربما أنتم أيضا تابعتم وسمعتم هذه البرامج، تتحدث عن الأمثال في مختلف الثقافات وما تكمن من القصص ومن الأسباب التي تشكلت عبرة تلك القصص في إطار بعض الكلمات التي يرددها الناس ويتعاملون معها، وأصبحت هذه الأمثال مصطلحا وشائعا بين مختلف الثقافات والشعوب، وهناك اشتراكات في الكثير من هذه الأمثال العربية والفارسية والإنجليزية والصينية والهندية وما إلى ذلك، وكلها تدل على الكثير من الاشتراكات التي تجمع بين مختلف الشعوب.
المنتدى الإذاعي.
هل لديك فكرة؟ هل لديك موضوع تريد الحديث عنه؟
هل لديك ذكرى أو قصة قصيرة أو معلومات نافعة؟
هل لديك كلام تريد أن يسمعك الآخرون؟ هذا هو منبرك الحر للحديث، المنتدى الإذاعي.
المنتدى الإذاعي.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الكادر والأخوة العاملين، كل الأيادي العاملة دون استثناء. أحببت أن أعلق على مشاركات الأخت عذراء في الأسبوع الفائت. طبعا مشاركتها أولا على الانتقاد، أحيانا يكون الانتقاد في محله وأحيانا أخرى يكون في غير محله. أحيانا يكون الانتقاد في غير محله، يعني عندما يكون مثلا نحن ننتقد شيء أو عيب أو خطأ، وهذا العيب فينا، يعني لا ننتقد لأنه نريد إصلاح الشخص السيء أو نريد أن يعني مثل أن نعمل بالنهي عن المنكر والأمر بالمعروف، لا، بل أن هذا العيب موجود فينا ونحن نعيب الشخص الآخر. يعني المفروض، يعني هذا ينطبق عليه فاقد الشيء لا يعطيه، يعني نحن نفتقد إلى هذه الصفة الحميدة وفينا هذا العيب، ومع ذلك يعني ننتقد الشخص الآخر، وهذا الانتقاد وقح لأنه ليس في محله. أما عندما يكون الانتقاد في محله، يعني أن نكون نحن ليس فينا هذا العيب، نحمد الله ونشكره، يعني هذه الصفة السيئة ليست فينا، وننتقد الشخص المقابل، ليس انتقاد فقط بل أننا نريد إصلاحه، نريد أن نعمل بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يعني لا نعيب هذا الشخص لأجل فقط الشهرة مثل ما يقولون، أو لأننا فقط نريد أن نعيب. يعني هذه حالة موجودة بكل بشر، يريدون أن يعيبون الشخص الآخر، يريدون أن يعيبون المقابل. الانتقاد يكون في محله عندما ينطلق من منطلق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يعني الإمام علي سلام الله عليه يوصينا أن لا نعيب الآخرين، نترك عيوبنا وننشغل في عيوب الآخرين. علينا أن نبدأ بالإصلاح من ذواتنا، يعني نصلح الذات ونتوجه إلى المقابل، نتوجه إلى الناس أو إلى أصحاب هذه الصفات السيئة لننتقدها، و أيضا بنفس الوقت نرشدهم ونعلم نفهم هؤلاء بأن هذا التصرف غلط. بهذه الحالة لن يكون انتقاد وقح، ولن يكون انتقاد من طرف شخص يعني يحمل نفس العيوب. أيضا مشاركتها في يوم الخميس تكلمت عن يعني قدرة الله سبحانه وتعالى، عندما تهزم عصا موسى، تهزم يعني تتحدى وتكسر سيوف فرعون. لماذا؟ لأنها إرادة الله سبحانه وتعالى. ويقول الله سبحانه وتعالى يعني كم من فئة قليلة هزمت فئة كثيرة بإذن الله. وأيضا بعض الآيات تتكلم عن أنه إذا هناك 200 من الفئة الضالة الظالمة الكافرة يهزمها 100 مثلا من المسلمون ومن المؤمنون ومن عباد الله الصالحين والعباد الله حقا حق. يعني لماذا الفئة القليلة تهزم الكثيرة؟ هي بإذن الله، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. لا يستطيع أي شيء وأي قوة أن تهزم هذه الإرادة. هذا ينطبق على الوقت الحالي، نحن في هذا الوقت في عالم التسلح، يعني هذا السباق على التسلح والصواريخ والقدرة العسكرية من كل بقاع العالم. والكثير يقول بأن إيران بلد صغير ضعيف، لديه قدرات يعني قدرات ضعيفة، لا يمكن أن تجابه هذه القدرات قدرات الولايات المتحدة وإسرائيل. لا، هذا منظور غلط. يعني علينا أن نرفع هذه الفكرة من عقولنا، أن الله سبحانه وتعالى إذا أراد شيئا يقول له كن فقط. إذن لدينا اليوم عصا موسى المتمثلة بموسى عصرنا، وهو سيد القائد حفظه الله تعالى، وهناك في مقابله سيوف فرعون وهو رئيس الإدارة الأمريكية دونالد ترامب الشيطان الأكبر. الله سبحانه وتعالى إذا أراد نصر الجمهورية الإسلامية وحلفائها، هم فئة قليلة لا تتسلح بتلك الأسلحة. طبعا الجمهورية الإسلامية صنعت الكثير من الأسلحة، يعني أبهرت العالم، لا نقول أن قدراتها ضعيفة ومحدودة، لكن هي ليست بذاك الحجم وبذاك المستوى. مع ذلك أنا كلي ثقة، ودائما أناقش الكثير من الناس، أقول لهم لا تستهينوا بقدرات الجمهورية الإسلامية، لأنها فئة آمنت بالله سبحانه وتعالى، ومهما كانت قليلة ومهما كانت تسلحها بسيط ومتواضع، لكن الله سبحانه وتعالى سينصر عباده، وإن شاء الله تعالى ستكون الجمهورية الإسلامية منتصرة على هذا العدو المتغطرس والطاغوت. تحياتي لكم، أختكم زينب الحسيني من العراق.
تحية لكم طيبة، وتحية طيبة نبعثها من برنامج المنتدى الإذاعي للأخت الفاضلة زينب الحسيني من العراق، وشكرا على هذه المشاركة وعلى هذا التواصل والاستماع الجيد إلى المشاركات التي تقدم من قبل المستمعين الأحبة، وأيضا التعليق عليها. حقيقة موضوع التعليق على المشاركات يعني يجعل المشارك وصاحب رؤية معينة بأن يتأمل فيما يريد أن يقوله، لأنه يعرف بأنه يسمع، لأنه يسمعه الآخرون، وهكذا تكون هناك مجالات من أجل مناقشة الآراء وتبادل الآراء والخروج بنتيجة إيجابية. موضوع النقد، وطبعا النقد البناء والنقد السلبي، هو موضوع يعني لا يمر علينا يوم إلا ونحن نشاهد هذا الأمر، سواء في وسائل التواصل الاجتماعي، في الفضائيات، في الإذاعات، فيما بيننا، فيما بين يعني الإخوة الزملاء، في الأسرة، في العوائل، وما إلى ذلك. ولكن فقط أريد أن أضيف على ما تفضلت الأخت زينب بالنسبة لموضوع النقد، نحن نحتاج إلى النقد الذاتي. يعني إذا كل واحد منا بدأ بنفسه بأن يوجه سهام النقد إن صح التعبير إلى نفسه، وكما جاء في الحديث الشريف أنه حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، فبالتالي سوف نأمن من الكثير من الانتقادات التي ربما توجه إلينا. فالانتقادات توجه عادة إلى الشخص الذي يجعل على بصره، يجعل على بصيرته غشاوة، ولا يريد أن يعترف بواقع حاله ويتهرب من النقد الذاتي لنفسه. طبعا إذا الإنسان استطاع بأن ينتقد ذاته، فيخطو خطوات نحو تعديل السلوك، تعديل الفكر، تعديل المشاعر، وبالتالي يتقدم خطوة إلى الأمام في تحسين تعامله مع الآخرين. يعني انظروا إلى عظمة الأئمة عليهم السلام، الإمام الصادق عليه السلام، عندما يقول رحم الله أو أحب إخواني من أهدى إلي عيوبي. هل للإمام المعصوم عيب؟ أكيد، يعني كلنا نتفق على أنه الإمام المعصوم لا عيب له، ولكن يقول هذا ويعلمنا بأنه حتى الإمام المعصوم يقول هكذا، فكيف بنا نحن الذين نتعرض للكثير من العثرات والأهواء وما إلى ذلك. فلذلك يا حقيقة يجب أن نبدأ من إذا أردنا أن ننتقد فلننتقد ذواتنا، فلنكون صريحين مع ذواتنا كي نتقدم للأمام، نتقدم للتقرب من الله سبحانه وتعالى. من معايير المجتمعات المتطورة حقيقة، هذا سمعته في يعني أحد المتخصصين كان يتحدث هذا، بأنه رفع نسبة الاستقالات أو الإقالات، يعني عندما شخص يجد نفسه بأنه غير مؤهل في هذا المنصب أو لا يستطيع أن يؤدي مثلا المسؤولية الفلانية، فعليه أن يقيل نفسه أو يقيله المسؤول الأعلى. يعني لا إشكال في ذلك، أنا وجدت نفسي بأنني لا أستطيع أن يعني أؤدي هذه المهمة بشكل صحيح فأقدم استقالتي، هكذا أحسن. رحم الله امرئا عرف قدر نفسه، وبالتالي سنفسح المجال للآخرين لأن يأتوا ويقدموا ما هو مطلوب في المجتمع، ما هو مطلوب لنجاح المجتمع. وفيما يتعلق بحديث الأخت زينب الحسيني عن موضوع الجمهورية الإسلامية، أنا فقط أضيف عبارة وجملة واحدة، بأن العدو الذي يعني يبدي هكذا حذره وتخوفه من السلاح النووي ويقول بأن إيران تسعى وراء امتلاك السلاح النووي كي يقضي على إسرائيل، كي يقضي على الغرب، أنا أقول حقيقة بهذه الصواريخ، وأنتم شاهدتم هذه القدرة الصاروخية لجمهورية إيران الإسلامية خلال الفترة الماضية في الحرب الأخيرة المفروضة على إيران، بحيث استطاعت الجمهورية الإسلامية بقواتها المسلحة وبشعبها الباسل أن تلقن درسا للعدو الإسرائيلي والعدو الأمريكي. فإيران الإسلامية بصواريخها هذه تتمكن من مواجهة عدوها، وهي لا تحتاج إلى سلاح نووي وما إلى ذلك، لأنها تحرم أساسا امتلاك هذا النوع من السلاح وفقا لمبادئها الدينية. طيب ننتقل إلى الأخ بشار من العراق، وهو يقول: لماذا يتم شحن كرات كأس العالم بالكهرباء قبل بدء المباريات؟ طبعا سؤال بالنسبة لي، يعني سؤال ما كنت أعرف بأن الكرات لكأس العالم يتم شحنها قبل المباريات. الجواب لافت، ولربما أنتم تعرفون، وقل الجواب لمن لا يعرف الجواب. يقول: كرات كأس العالم يتم شحنها بالكهرباء قبل بدء المباريات، وذلك لأنها تحتوي على حساسات إلكترونية ترسل 500 إشارة في الثانية للكاميرات الموجودة في الملعب وغرفة الـ VAR، وكل ذلك مرتبط بنظام كشف التسلل. نعم، كل يعني هذه الإمكانيات والإشارات الإلكترونية وشحن الكرات كرات كأس العالم من أجل رفع مستوى الدقة في حكم في المباريات. نعم، معلومة جديدة. أشكر الأخ بشار من العراق، شكرا على هذه المشاركة.
اللهم صل على محمد وآل محمد. العدل الإلهي إن الله تعالى يضع كل شيء في موضعه، لا يظلم أحدا ولا يعاقب ولا ذنب ولا يمنع خيرا عن مستحقه ولا يفعل شيئا عبثا. أولا، الله لا يظلم أحدا. قال أمير المؤمنين عليه السلام: إن الله تعالى أعدل من أن يظلم عباده، فالظلم نقص والله منزه عن كل نقص. ثانيا، لا يكلف الله نفسا فوق طاقتها. التكاليف الإلهية كلها في حدود قدرة الإنسان، وهذا من رحمته وعدله. ثالثا، الإنسان مختار ومسؤول. أهل البيت عليهم السلام يؤكدون: ليس الإنسان مجبرا بالكامل، لا مطلق الحرية، بل مختار ضمن حدود، لذلك يثاب على أفعاله ويحاسب عليها بعدل. رابعا الحكمة في كل قضاء، كل ما يقضيه الله تعالى هي حكمة حتى لو لم يفهمه الإنسان في لحظته. قال علي عليه السلام: لو كشف الغطاء مازددت يقينا، أي أن كل شيء يجي بحكمة وعدل. خامسا العدل أساس الثواب والعقاب، لأن الله عادل فلا يجازي إلا بحسب العمل، ولا يضع حسنة ولا ينسى مظلمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سعاد الرحمة، مملكة البحرين.
شكرا جزيلا للأخت الفاضلة سعاد الرحمة من البحرين، وما أجمل هذه الآية المباركة في تكملة حديث الأخت سعاد، قوله تعالى: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحد. يقال في يوم القيامة عندما يعطى للإنسان أعماله يستذكر كل صغيرة وكبيرة قام بها في حياته في الدنيا، بل يجد ما عمل حاضرا أمام ناظريه، ووجدوا ما عملوا حاضرا، فهو يرى مثلا فلان موقف قام بظلم أحد، أو في فلان موقف كذب على الآخرين، أو في فلان موقف الموقف الفلاني قام بكذا وكذا وكذا، كل هذه الأمور يجدها حاضرة أمام عينيه. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول: ولا يظلم ربك أحدا. الظلم نقص، والله سبحانه وتعالى بريء وسبحانه ومنزه عن الظلم اللي هو نقص. شكرا للحاجة سعاد الرحمة، ونواصل قراءتنا للمشاركات. نعم، بين يدي مشاركة الأخ العزيز محمد من مصر، يقول: لكل رائع له أروع، رائع أن يكون لك أصدقاء، الأروع أن تراهم وقت الضيق، رائع أن تصمت في مكان يضج بالأصوات، الأروع أن يكون صمتك حكمة وليس سلبية، رائع أن تقدم النصيحة لمن تحب، الأروع أن لا تتحول النصيحة إلى جرح المشاعر، ورائع أن تشعر بمعاناة الآخرين، والأروع أن لا تقف مكتوف اليدين وتبادر لمساعدتهم. كانت هذه مشاركة الأخ محمد من مصر، أحسنت وبارك الله فيك. وإلى العراق مع الأخ أبو حسن، يقول: إذا عزمت لفعل أمر فاجعل التوكل مركبة العبور، وإذا عصاك الدهر يوما فاسأل المولى تسهيل الأمور، لا تجزع لضيق الرزق أبدا، يرزق العصفور من بين النسور، واعلم بأن الله يعلم نظرة العين وما تخفي الصدور، كن شاكرا ما دمت حيا، واعلم بأن الدنيا أيام تدور، وقل دائما الحمد لله، تعش دائما في سرور. بين النثر والشعر، كانت هذه المشاركة أبو حسن، أحسنت، من العراق، بارك الله فيك وشكرا جزيلا لك. طيب، عبر الواتساب معنا الأخت الفاضلة زينب البحراني من القطيف، تقول: أفضل الذكر في كل يوم جديد بسم الله الرحمن الرحيم. حديث شريف في ثواب الأذان وللمؤذن، قال رسول الله صلى الله عليه وآله: يغفر للمؤذن مد صوته وبصره، ويصدقه كل رطب ويابس، وله من كل من يصلي بأذانه حسنة. الحديث من كتاب ميزان الحكمة. أحسنتم، شكرا جزيلا للأخت الفاضلة زينب البحراني من القطيف، مشكورين.
مشاركتي لهذا اليوم فقط تهنئة أوجهها لأحبائي المستمعين، أحبتي وأصدقائي الطيبين في إذاعة طهران الحبيبة، الكادر العزيز المجاهد. تهنئتي، نحن مقبلون على أيام عظيمة، أيام بسمة وفرح إن شاء الله. سأل الله أن يجعل أيامكم كل ابتسامة وفرح وسعادة وسرور، أيام مولد سيدتنا ومولاتنا وأمنا الزهراء سلام الله عليها. حقيقة هذا اليوم البهيج، أود بهذه المشاركة وبهذه التهنئة أهنئ كل العامل بإذاعة طهران العزيزة، مستمعيها الكرام، فأقول شعت فلا الشمس تحكيها ولا القمر، زهراء من نورها الأكوان تزدهر. لذلك ها هو ذكرى مولد الزهراء عليه السلام، بنوره العظيم ازدهر، أعلن بهذا النور مولد عظيم، مولد معصومة، مولد أم الطاهرين، الطاهرة المطهرة الزكية فاطمة الزهراء سلام الله عليها، بنت محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فسلام عليها وعلى أبيها رسول الله صلى الله عليه وآله، وسلام على بعلها أمير المؤمنين، وسلام على ولديها الحسن والحسين، وسلام عليكم أيها الأحبة، ومبارك لكم هذه الأيام مولد سيدتنا ومولاتنا الزهراء سلام الله عليها. من أخيكم وخادمكم وصديقكم السيد حازم الحسني، جمهورية العراق من بغداد، سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إن رمت معنا لم يغنى في الزهراء، فلتدري أن مدح يفنى في فم الشعراء. إن رمت معنا لم يغنى في الزهراء، فلتدري أن مدح يفنى في فم الشعراء. هي مظهر كل الأسماء، إكسير عفاف وحياء، فوق رؤوس نساء الدنيا تاج فاطمة الزهراء. هي مظهر كل الأسماء، إكسير عفاف وحياء، فوق رؤوس نساء الدنيا تاج فاطمة الزهراء. رحماك ربي مس قلبي عصف جنون، من فرط حبي تاه لبي مذ عراه فتون. رحماك ربي مس قلبي عصف جنون، من فرط حبي تاه لبي مذ عراه فتون. ما أعذب هذا الإحساس لو يفقه معناه الناس، إن فهموني ما عدلوني ما كانوا رموني بمساس. ما أعذب هذا الإحساس لو يفقه معناه الناس، إن فهموني ما عدلوني ما كانوا رموني بمساس.
نعم، حيا الله السيد حازم الحسني من العراق، أحسنت وشكرا جزيلا. لعل هذه أولى التهاني والتبركات في هذا العام بمناسبة ذكرى أو اقترابنا من ذكرى ولادة سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء سلام الله تعالى عليها. مبارك عليك ومبارك على الجميع، وأقول الجميع، آباء أمهات أولاد، الكل يجب أن تكون هذه الذكرى مباركة للكل، لأن السيدة فاطمة الزهراء سلام الله عليها ليست فقط أسوة وقدوة للعفاف، للحجاب، للمرأة، للأم، هي حقيقة ضربت لنا أروع الأمثلة في كل مفاصل الحياة، يعني في الدفاع عن الولاية، في قول الحق في كل شيء. يعني إذا درسنا سيرة السيدة فاطمة الزهراء سلام الله تعالى عليها نجد ونثق بأنها هي تكون إماما وقدوة لنا إن اقتدينا بها. طبعا في هذه الأيام تستعد الأسر الإيرانية إحياء أيضا يوم الأم، يوم المرأة، من خلال الاحتفال بهذه الذكرى العطرة، ذكرى ولادة السيدة فاطمة الزهراء سلام الله تعالى عليها. لذلك نوجه أيضا من منبر برنامج المنتدى الإذاعي بالتهنئة والتبريك لكل الأمهات بمناسبة هذا اليوم السعيد، فبارك الله فيكم جميعا. طيب، من البحرين معنا الأخ محمد يتحدث عن جماليات اللغة العربية، يقول يتحدث عن موضوع الآباء في اللغة. أبو مرة بمعنى إبليس، أبو الصخب المزمار، أبو مصلح الملح، أبو الأشبال الأسد، أبو الأبرد النمر، أبو جعار الضبع، أبو أيوب الجمل، أبو مزاحم الفيل، أبو يقظان الديك، أبو الأخطل البغل. وينهي مشاركته بالقول: ما أجمل لغتنا اللغة العربية. الحمد لله حقيقة على هذه النعمة، هي نعمة عظيمة من الله بها علينا، هي لغة القرآن، لغة الأحاديث الشريفة، ولغة التواصل مع الله سبحانه وتعالى. علينا الذين نتحدث بهذه اللغة أولا أن نشكر الله سبحانه وتعالى على هذه اللغة، وحقيقة نبذل الجهد من أجل حصول المزيد من المعرفة لهذه اللغة، بهدف أن نتعرف أكثر فأكثر على كتاب الله سبحانه وتعالى، هذا الكتاب الذي نزل بلسان عربي مبين. طيب، من البحرين ننتقل إلى إيران مع الأخ سامر. هل تعلم، يقول، ما هو الفارق بين أمي وأبي؟ الأم تعلمك كيف تمشي على رجليك، الأب يعلمك كيف تسير في دروب الحياة بإصرار. الأم تعكس الكمال والجمال، والأب يعكس الواقع والجد والخيال أجمل. حب الأم تعرفه منذ الولادة، وحب الأب تعرفه عندما تصبح أبا، فصبرا جميلا. فالأم لا تقدر بثمن، والأب لن يكرره الزمن. وختاما يقول الأخ سامر: رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. شكرا للأخ سامر من إيران على هذه المشاركة. وإلى الكويت، أم حسين من الكويت تقول: شخص سأل أحد الفلاسفة ما معنى صديق، فابتسم وقال: لوح من زجاج شفافا ترى دواخله، إن مسحت عليه برفق زادت لمعته، ترى فيه شيئا، نعم ترى فيه شيئا من صورتك، وكأنه يخفي صورتك داخله في خجل، إن كسرته يوما يصعب عليك جمع أشلائه، وإن جمعته لتلصقه بانت ندوبه، في كل مرة تمرر يدك على الندب ستجرح يدك، وكلما خالطت الناس ازددت يقينا أن الأخلاق مثل الأرزاق تماما، هي قسمة من الله، فيها غني وفيها فقير. أحسنت أم حسين من الكويت، شكرا جزيلا لك، قولك بأن الأخلاق مثل الأرزاق تماما. أكيد الأخلاق رزق من الله سبحانه وتعالى، ولكن هذا الرزق يجب أن يعني يكون هناك مؤهلات لدى الإنسان حتى الله سبحانه وتعالى يرزق الإنسان. فكما أن الرزق المادي لا يحصل عليه الإنسان إذا جلس في بيته وفقط اكتفى بالدعاء، فهذا رزقه لن يأتيه، بل يجب مباشرة الأسباب. وكذلك أنا أعتقد يعني بالنسبة للأخلاق أيضا الإنسان يجب أن يسعى أن يعرف على أخلاقياته السلبية ويبحث عن طرق لعلاج أخلاقياته. يعني نعود إلى موضوع النقد الذاتي الذي طرحناه في بداية البرنامج. إذا كان الإنسان يقوم بنقد نفسه، بنقد تصرفاته، يحاسب نفسه كمحاسبة الشريك شريكه كما ورد في الحديث الشريف عن الرسول، هكذا يستطيع أن يمهد في نفسه ويجعل الأرضية مهيئة لتلقي هذا الرزق من الله سبحانه وتعالى. أم حسين من الكويت، أحسنتي وشكرا جزيلا لك.
مستمعي إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، يمكنكم التقاط برامجنا الإذاعية على مدار الساعة عبر قمر نايلسات 201.97 غربا بتردد قدره 11900 ميجا هيرتز، الاستقطاب عمودي، معدل الترميز 27500. نتمنى لكم قضاء أوقات ممتعة ونافعة مع إذاعة طهران العربية.
السلام عليكم أحبتي كادر إذاعة طهران العربية، وبالخصوص إلى أسرة المنتدى الإذاعي، هذا البرنامج الراقي والمنوع والذي حقيقة نسر بالاستماع إليه وننتفع منه كثيرا. مشاركتي بعنوان فضائل سورة الكوثر المباركة.
بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر، صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد.
قال الإمام الصادق عليه السلام: من قرأ سورة الكوثر المباركة سقاه الله من حوض الكوثر ومن كل نهر في الجنة. وقال الإمام الباقر عليه السلام: من قرأ سورة الكوثر المباركة كأنما قرأ ربع القرآن، ومن قرأ سورة الكوثر المباركة 4 مرات كأنما قرأ القرآن كله. هذه السورة المباركة ومن معاني كلماتها الكوثر، وهو الخير الكثير. جعلنا الله وإياكم من الذين يسقيهم رسول الله صلى الله عليه وآله من حوض الكوثر ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. مستمعكم الدائم رائد يوسف، وهذا الصوت للطفلة رحمة رائد، حياكم الله وأسررتمونا بهذا البرنامج ونفعتمونا كثيرا، أدامكم الله وحفظكم الله وفي أمان الله ورعايته.
نعم، شكرا جزيلا الأخ العزيز مستمعنا الكريم رائد، وشكرا للحبيبة رحمة رائد يوسف طبعا من العراق على هذه المشاركة. جميل جدا بأن الآباء والأمهات عندما يريدون أن مثلا يستمعون أو يتابعون برنامج أن يصطحبوا الأولاد أيضا معهم ويعلموهم على اختيار البرامج النافعة. طبعا هذا لا يكون مدح للبرنامج بشكل عام، أقول يعني هذا جدا مهم. يعني أولا يجعل العلاقة بين الآباء والأولاد علاقة وطيدة يجمع بينهم على خير، و هكذا نجد بأن يعني الأسباب المودة والحب والرحمة والحنان تزداد بين الآباء والأولاد. أشكر الأخ رائد وأيضا العزيزة رحمة من العراق على هذه المشاركة. وهناك مشاركة للأخ عدنان بلشي من العراق، يتحدث لنا في مشاركته عن حورية بنت الإمام الحسين عليه السلام. هي حورية بنت الإمام الحسين زينب الصغرى، سميت بالحورية نظرا لشدة جمالها. ولدت سنة 42 للهجرة، أمها شاه زانان وشقيقها الإمام علي بن الحسين زين العابدين عليهما السلام. لقبت بطبيبة أهل البيت عليهم السلام لأنها كانت تقوم بمداواة الجرحى في معركة الطف. جاءت إلى مصر مع عمتها زينب عليه السلام، وعندما غادرت السيدة زينب مصر غادرت هي إلى مدينة المنيا، وهي مكان معركة معروفة البهنساء، إن قرأت الاسم صحيح. على كل حال، ومرقدها يقصده الناس من كل مكان لسرعة استجابة الله سبحانه وتعالى لهم في مكانها المشرف. نعم، على كل حال شكرا للأخ العزيز عدنان على هذه المشاركة وتعريفه بهذه الشخصية، شخصية السيدة حورية بنت الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه وعلى أصحابه وأهل بيته وجده وأولاده الكرام. طيب، هكذا وصلنا أحبتي الأفاضل إلى ختام لقائنا لهذا اليوم من برنامج المنتدى الإذاعي. شكرا 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 جزيلا على طيب متابعتكم وجميل إصغائكم ومشاركاتكم وكتاباتكم، وأيضا الاكتفاء بالاستماع للبرنامج. حياكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين. أحبتنا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وأقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في غرب آسيا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها إن شاء الله. مستمعين الأفاضل في غرب آسيا، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز يبدأ عند الساعة 7:50 حتى 11:50 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 24:00 عصرا حتى 28:00 مساء بتوقيت غرينتش. وعلى نفس الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 5:00 بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى 4:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. أيها الإخوة والأخوات، نرجو لحضراتكم أوقاتا طيبة ومفيدة مع برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 17 من جمادى الثانية عام 1447 هجري قمري، والمصادف 17 من شهر آذر عام 1404 هجري شمسي، والموافق 8 من كانون الأول ديسمبر عام 2025 ميلادي. في 17 من جمادى الثانية عام 587 للهجرة أبرمت اتفاقية عكا السياسية لتسليم مدينة عكا بفلسطين إلى المسيحيين مقابل استرجاع 3000 أسير مسلم، وذلك ضمن أحداث الحروب الصليبية بين المسلمين والمسيحيين. لكن قيام المسيحيين بقتل كافة الأسرى المسلمين تسبب باندلاع الحروب الصليبية من جديد، والتي انتهت بهزيمة المسيحيين. ورغم تمكن القائد المسلم صلاح الدين الأيوبي الذي قاد جيش المسلمين من استرجاع مدينة عكا وإخراج المسيحيين منها، إلا أن المدينة عادت بعد سنين لتخضع لسيطرة المسيحيين، ولا تزال محتلة من قبل الصهاينة. في 17 من جمادى الثانية عام 524 للهجرة توفي الأديب والشاعر الشهير أبو عبد الله حسين بن محمد بن عبد الوهاب المعروف ببارع البغدادي. ولد بارع البغدادي عام 443 للهجرة، وكان من كبار علماء النحو في عصره، وتتلمذ على يديه عدد كبير من أساتذة النحو والأدب، ولم تبق من آثار بارع البغدادي شيء سوى ديوان للشعر، وكان قد فقد بصره في سنوات عمره الأخيرة. وأخيرا وفي 8 من كانون الأول ديسمبر عام 1914 للميلاد، اندلعت أحداث حرب الفولكلاند بين البحرية البريطانية والألمانية قرب جزر الفولكلاند أو المالفيناس في المحيط الأطلسي والقريبة من الأرجنتين. وسجلت البحرية البريطانية انتصارا على البحرية الألمانية، تسبب بإغراق العديد من القطع البحرية الألمانية، وخضعت تلك الجزر للسيطرة البريطانية. يذكر أن جزر المالفيناس اكتشفت عام 1764 وسيطرت عليها القوات الفرنسية، وبعد اكتشاف النفط في تلك الجزر هاجمتها القوات البريطانية لطرد الفرنسيين منها وفرض سيطرتها عليها. ورغم الحرب التي اندلعت بين القوات البريطانية والأرجنتين التي تؤكد مالكيتها لجزر المالفيناس في ثمانينيات القرن الماضي، إلا أنها بقيت خاضعة للاحتلال بريطاني. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا على طيب المتابعة، وإلى اللقاء.
الشهداء اللي راحوا كل نقطة دم، كل مقاوم وجراحوا كل صرخة دم، وحياة الشهداء اللي راحوا كل نقطة دم، كل مقاوم وجراحوا كل صرخة دم.